بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس السابع بعد 200، لازلنا في شرح كتاب البيوع وفي باب الشفعة حديث الثاني. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجار أحق بسبقه. أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات.
أحسنت. هذا الحديث الثاني في من ضمن أحاديث باب الشفعة. وعلمنا من الدرس السابق أن الشفعة هي انتزاع الشريك نصيب شريكه مما انتقل إليه ببيع ونحوه. وشرحنا الحديث الأول في هذا الباب، وعلمنا من مما سبق أن الشفعة مشروعة في ديننا بدليل السنة والإجماع. وعلمنا أيضا بأن الشفعة في كل عقار، بل علمنا إجماع أهل العلم على ثبوت الشفعة في العقار المشترك الذي يقبل القسمة. وأشرنا إلى الخلاف في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وترجح عندنا أن أيضا ما لا يقبل القسمة أيضا يندرج عليه حكم الشفعة، يعني ثبوت الشفعة فيما لا تمكن قسمته. هذا الذي ترجح لعموم الأحاديث في ذلك، ومنها الحديث الأول: الشفعة في كل شرك يعني مشترك بين اثنين. كذلك حديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. فهذه الأدلة تدل على العموم. إذن الشفعة مشروعة وثابتة في ما يقبل القسمة كالدار أو الأرض أو البستان مزرعة، أو لا يقبل القسمة أيضا كالبئر ونحوه. وحديثنا اليوم الثاني والثالث والرابع أيضا ثلاثة أحاديث في حكم شفعة الجار. وهذا الحديث الأول حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. سقب يعني الملاصقة، ما دام أن الجار يلاصق جاره في نفس الجدار واحد بين الجارين، فالجار هذا أحق بالشفعة، أحق بملاصقة جاره. هذا هو السقب، الملاصقة عند العرب. فالجار أحق يعني الشريك، أحق بنصيب شريكه. هذا الحديث قال الحافظ: أخرجه البخاري وفيه قصة. والقصة هذه
هي في نفس الحديث بسند البخاري عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة رضي الله عنهم فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع. الآن يذكر أبو رافع، وأبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنها أو لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، 500 دينار أكثر من 4000، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه. الآن عرفنا الجار بحق سقبه وين جاءت؟ في أثناء القصة، في آخر القصة. قال: الجار أحق بسقبه. قال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاه إياه، تنازل، يعني لأن أعطى سعر بسيط، قال: ما أعطيك زيادة، والمطلوب أو هي تسوى أكثر من ذلك. لكن الصحابي تنازل عن هذا كله، لماذا؟ للعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبة، ما أعطيتك. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أنت لك حق بهذا النصيب، في هذه الشراكة بيني وبينك، في هذا الجوار بيني وبينك، أنت أحق، فأنا أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتنازل. هذا عمل هذا الحديث، هذه قصة الحديث: الجار أحق بسقبه بملاصقته. يعني ما دام أنك عندك جار وفي جدار بينكما، أنت شريك معه، شريك معه في هذا الجدار وفي هذا كله، فإذا أردت البيع لابد أن يأذن لك، لابد أن تخبره، تعلم هذا الجار، لأنه ممكن يريد أن يشتري الأرض. لكن لو باعها بدون إذن وأراد هذا الشريك أو هذا الجار حقه فيأخذ حقه، حتى لو باعها يفسد عقد البيع، وهذا يرد القيمة للجار ويشتريها هو بنفس السعر، بنفس القيمة. هذا ظاهر الحديث. الحديث الثاني حديث أنس أيضا في نفس شفعة الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان. قال الحافظ: وله علة، والحديث كل ما فيه. وفي مكان آخر قال الحافظ: هو معلول هذا الحديث. وذكر العلة أن هناك أحاديث تخالف هذا الحديث وهي محفوظة، وهذا ضعيف، الخلاف في هذا الحديث. لكن الحديث يتقوى بما سبق فيما يتعلق بنفس المسألة، أن الجار أحق بسقبه، الجار أحق بالدار وبالشراكة هذه. نتكلم عن المسألة بعد الحديث الذي بعدها، حديث جابر أيضا الحديث الرابع. قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، أحق بشفعة جاره. شوف هذه ثلاثة أحاديث كلها تبين الحق: الجار أحق بسقبة، جار الدار أحق بالدار، الجار أحق بشفعة جاره. كل الأحاديث في مسألة واحدة، مسألة حق شفعة الجار ينتظر بها وإن كان غائبا، يعني لازم يستأذن من جاره، ولو كان مسافر رايح الحج، رايح مكان للعلاج، رايح ينتظر، ما يبيع ولا يتصرف، لأن حق الجار لابد أن يأخذه، لابد أن يخبره، يعلمه، لابد يكون يعرف. ولو رجع وهو باع بدون إذنه يجوز له أن يسترد ويلغي عقد البيع، وهو المقدم، هو الأولى في شراء هذه الشراكة، شراكة الجوار. هذا ظاهر الحديث هذه الثلاثة، والأول في البخاري، والثاني عند النسائي وابن حبان، والثالث أيضا عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. فأحاديث صحيحة في مسألة واحدة، حكم شفعة الجار، وأهل العلم تكلموا في هذه المسألة. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، السقب من باب تعب، من باب من سقب يعني تعب في اللغة، والسقب يعني الملاصقة أو القرب، القرب والملاصقة عند العرب هكذا يقولون. فالجار معنى الكلام الجار حق بسقبة، أن الجار له حق زائد على ما هو لعامة المسلمين، الجار له حق زائد من حقوق الجار، أنك إذا أردت بيع بيتك تستأذنه تخبره، لأنه ممكن هو يريد يشتري، يريد يتوسع، يوسع على أهله وعياله، هو يشتري الأرض أولى من غيره، فالشرع أعطى هذا الحق. ولو أنت بعت هذا البيت وما استأذنت جارك فيحق له أن يرفع عند القاضي الأمر، والقاضي يفسخ العقد البيع ويعطيه الحق، يعطيه حق الجوار، حق الشفعة. نحن في باب الشفعة، الشفعة انتزاع، انتزاع من شيء تصرف فيه الجار وباعه، أنت تنتزع هذا الشيء من المشتري الجديد، هذه هي الشفعة كما أشرنا في الدرس السابق. فالجار أحق بسقبة. في الحديث الثاني جار الدار، يعني صاحب الدار المجاورة للدار التي يراد بيعها. شوف هذه الأمور في الشارع موجودة، لكن أكثر الناس ما يراعون، من الجيران ما يروعون هذا الأمر، يتصرف ويبيع بيته ولا يرجع إلى جاره ولا يستأذنه، ويبقى الجار زعلان، ليش ما خبرني، ليش كذا. فيها يعني عدم العمل بشريعة الإسلام فيها يكون سبب للعداوة والخلاف بين الناس والشحناء بين الجيران. لكن لو رجعنا لشرع الله وتحاكمنا إلى شرع الله لانتهت كثير من العداوات وانتهت كثير من القضايا في المحاكم. ليش؟ لأنه العمل بشرع الله فيه العدل وفيه المساواة وفيه الرحمة وفيه الرفق وفيه دفع مفاسد العداوات والشحناء، وفيه أيضا جلب أسباب المحبة والأخوة الدينية بين الناس، العمل بشرع الله عز وجل. ومن ذلك العمل بهذا الحكم الشرعي الشفعة، حق الشفعة. قال ينتظر الجار، ينتظر إذا كان هو مسافر أو مشغول، إن كان غائبا ينتظر، يتمهل إلى أن يخبر جاره إذا أراد أن يبيع بيته، لأن للجار حق في هذا الجوار، حق الجوار، هو أولى، هو أولى بشراء هذا البيت من غيره أو هذه المزرعة أو غيرها من الأشياء التي فيها ملاصقة بينك وبين جارك. هذا شرح لمعاني الحديث. ومسألة الحديث الآن واحدة معروفة، هل يثبت أو تثبت الشفعة للجوار أو للجار؟ فيه أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، والمذاهب اختلفت في بعض الشيء، هل تثبت الشفعة للجار؟ فيه تفصيل عند بعض المذاهب، يأتي الخلاف بسبب الأدلة، بسبب فهم الأدلة، بسبب ثبوت الأدلة، هل الحديث الثاني ثابت ولا ضعيف؟ في خلاف، يأتي الخلاف الآن بين أهل العلم بسبب خلافهم في قبول هذا الحديث. فمن قبل هذا الحديث عمل به، ومن لم يقبله وقال حديث ضعيف أنا ما أقبل به لأن حديث ضعيف لا أعمل به، واضح؟ فمن أسباب الخلاف بين أهل العلم الحكم على الدليل نفسه، هل هو ما في من أهل العلم أو من أئمة الإسلام يتعمد مخالفة الحديث، ما في، ما وجد من الأئمة والمذاهب من يخالف، إلا حالات نادرة جدا عند المتعصبة، متعصبة للمذاهب أو المتعصبة لأقوال أهل العلم، هؤلاء قد يظهر منهم، لكن أئمة الإسلام لا يظهر منهم رد الحديث، ما يردون الأحاديث، لكن يجمعون بينها وبين أحاديث أخرى. قد يكون هذا الحديث لم يبلغ هذا الإمام، قد يكون بلغه لكن لا يثبت عنده، قد يكون بلغه لكن يرى أنه حديث خاص بمسألة معينة، له تأويل، له تفسير لهذا الحديث حسب قواعد أهل العلم وقواعد الاجتهاد. فلذلك أهل العلم يثابون على كل ما حكموا فيه من أحكام الإسلام، إذا اجتهدوا فيه فلهم وأخطأوا لهم أجر، أجر على اجتهادهم، فهم مأجورون في كل حال. لذلك من أسباب الخلاف في بعض المسائل الخلاف في ثبوت الحديث، فقد يثبت قد يصل إليهم،
هذا أمر طبيعي جدا، لكن بسبب عدم معرفة الناس لهذه الأمور، يعني في زمن الصحابة، زمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل هذا الأمر. عند أبي بكر الصديق حصل، وعند عمر، وعند عثمان، وعند علي الخلفاء الراشدين حصل، جاءتهم حالات وأفتوا فيها، بعد ذلك بلغهم الحديث، تراجعوا. وأمثلة كثيرة الآن ما في وقت لذكرها، لكن إذا كان هؤلاء الخلفاء الأربع حصل عندهم أفتوا ثم لم يصلوا من الحديث، لما بلغهم الحديث خلاص أخذوا بالحديث. كثيرة الأمثلة في السنة في الصحيحين، في قصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فجاء أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه، طرق الباب 3 مرات ثم انصرف. فخرج عمر قال ليش انصرفت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. قال عمر لا، لازم تجيني شاهد على هذا الحديث، ولا عاقبك، لازم تجيب لي شاهد، حد يشهد لك. شوف هذا الحديث ما بلغ عمر، الآن وصل لعمر الحديث، ما كان يعرفه وهو عمر. وهكذا أبو بكر الصديق في ميراث الجدة، ما أريد أذكر أمثلة، لكن أريد أخبركم فقط أن أمة الإسلام لا يتقصدون مخالفة الحديث. لا يأتي أحد الجهال في آخر الزمان يطعن في علمائنا وأمتنا ومذاهب المسلمين المعروفة ويطعن ويلمس فيها، لا، أمة الإسلام ما خالفوا حديث عمدا، عندهم أسباب. وابن تيمية له كتاب في أسباب، في ذكر، ذكر فيه 10 أسباب لخلاف أهل العلم، لأسباب اختلاف أهل العلم وأمة الإسلام. هذه فقط لفتة ومهمة لطلبة العلم ينتبهوا لها. لا، ليس بالسهولة الكلام والطعن في أمة الإسلام، لا، هم أئمة، هم علماء، هم خدموا الدين، ضحوا بأوقاتهم وأموالهم لهذا الدين على مر التاريخ، لهم القدر، لهم تقدير، لهم الاحترام، نترحم عليهم، نحترمهم. ولو وجدنا خطأ من بعضهم ذكره علماء آخرون أن فلان أخطأ، نعتذر له ونأتي له بالعذر، نترحم عليه، لا نطعن في علمائنا، هم الذين حملوا هذا الدين، فلا لابد أن نوقر هؤلاء العلماء ونترحم عليهم. مسألة الحديث في ثبوت الشفعة للجار فيه خلاف، رغم أن الآن قرأنا نحن 3 أحاديث أحق يعني واجب، أحق شيء واجب الشفعة للجار، لا يجوز للجار الثاني يبيع إلا بموافقة، لكن فيه أهل العلم أشار. فالقول الأول الشفعة تثبت للجار مطلقا.
شوف الآن يأتي التفصيل، سواء هذا الجار فيه جدار مشترك بينه وبينه، مثل البيوت الأولية البيت والبيت جدار واحد بينهم، جدار واحد ما في سكة في النص أو في طريق، فالشفعة تثبت للجار مطلقا سواء فيه جدار أو فيه سواء مسافة بينه 3 متر، مثل الآن أكثر البيوت 3 متر بين، لا هو حق. هذا القول الأول، سواء كان نفس الجدار ولا جدار ثاني، هذا قول الأول. وسواء هذه القطعة الجار باعها لمالك الأرض التي تلاصقها، يجب عليه أن يستأذنه ويخبره، فإذا باعها له أيضا له حق الشفعة. هذا قول قال به كثير من أئمة الإسلام، واستدلوا بالأحاديث بعموم الحديث، الجار أحق بسقبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالجار، 3 أحاديث قرأناها لكم، أحق مطلقا سواء كان في جدار فاصل بينهم أو في جدار مشترك بينهم، واضح. ونحن نتكلم عن الدار البيت، لكن هو الشفعة في كل شيء، حتى في الشركة، عندك شركة أنت مشترك مع 2 في شركة، ما تبيع نصيبك قبل ما تستأذن شريكك في الشركة، أو في مطعم من مطاعم، أو في دكان، أو في شراكة، أي شيء في شراكة، لأن جاء الحديث السابق في كل شرك الشفعة، في كل شرك، شرك يعني مشترك بين 2، سواء كان بيت أو مزرعة أو شركة أو دكان أو مطعم أو أي شيء في شراكة، حتى في بئر، في ناس الأول يشتركون، 2 يشتركون في بئر، هم شركاء في البئر هذا، واضح. فهذا تعتبر الشبعة أو تثبت الشبعة في كل مشترك بين اثنين. هذا القول الأول، سواء كان في فاصل، إذا كان بيت أو مزرعة في فاصل ولا ما في، جدار مشترك أو غير مشترك، ثابتة الشفعة. هذا القول الأول، وأدلتهم هذه الأحاديث، نفس الأحاديث، عموم الأحاديث دلت الأحاديث أن الجار أحق بالدار من غيره بسبب السقب، يعني القرب، الملاصقة، بسبب القرب منه، هو أقرب واحد من بيته، ولو كان بينهم 3-4 متر فاصل بينهم، لا، هو أحق بهذه الأرض أو بهذه المزرعة من غيره من الناس. هكذا الإسلام أعطاها الحق الجار. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الشفعة لا تثبت للجار مطلقا، لا تثبت مطلقا، إذا كان ملاصق، أيوة، إذا كان ملاصق له في نفس الجدار لا حق، لكن إذا في فاصل بينهم وبينه قال ما له حق، خلاص هذا يجوز له يبيع ويفعل ويتصرف وبدون أن يستأذن هذا الشخص. وأيضا عندهم أدلة، هذا قول الجمهور، القول الثاني الشفعة لا تثبت للجار مطلقا، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وجماعة أيضا من التابعين قالوا بهذا القول. ومر معنا في درس الماضي أو في الحديث الأول في درسنا الماضي، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث مر معنا في الدرس الأول وهو في صحيحين الحديث، ففهموا من هذا الحديث ما لم يقسم، إذا كان ملاصق بنفس الجدار أيوة له حق الشفعة، أما إذا كان في طريق في النص بين البيتين أو بين المزرعتين ما له حق. ليش؟ لأنك وقعت الحدود، خلاص تحدد هذا له حدود لبيته أو مزرعته، في فاصل بينهم الناس رايحين جايين، بعدين يأتي بيت الثاني في طريق بين العقارين أو بين المزرعتين. فجمهور العلماء قالوا لا تثبت الشفعة إلا إذا كان الجدار ملاصق، نفس الجدار هذا له حق الشفعة. هذا قول موجود قال به أكثر أهل العلم، وعندهم دليل على هذا في الحديث السابق، الحديث الأول. الثالث قول فيه تفصيل، قول الثالث قالوا الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة، في مرافق مشتركة، في جدار، في غرفة مشتركة بينهم، في جراج سيارات مشترك بينه وبينه، حوش، بير مشتركة بينه وبينه، ونحو ذلك، أي شيء فيه مرافق مشتركة بين الجارين تثبت الشفعة، ولا تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك. هذا قول فيه يعني جمع بين الدليلين، بين قول الجمهور وبين القول الأول، فيه جمع. هنا قالوا تثبت مطلقا القول الأول، والثاني قالوا لا تثبت مطلقا إلا إذا ملاصق، القول الثالث لا تثبت إذا كان فيه مرافق مشتركة بين الجارين. عرفنا الآن مرافق مشتركة يعني في طريق مشترك بين الاثنين، في بئر مشتركة، غرفة مشتركة، جراج سيارات مشترك بين الاثنين، هذا لحق الشفعة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ورجحها ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وعندهم دليل أيضا. فلاحظوا كل الأقوال الثلاثة عندها دليل، ما في أحد منهم يخالف الدليل، هم كلهم يستدلون. وأكثر مسائل الفقه هكذا فيها الخلاف بسبب الاختلاف في فهم الأدلة، في إثبات أو قبول هذه الأدلة، أو الجمع بين الأدلة، أو الترجيح بين الأدلة، يأتي خلاف في كثير مسائل الفقه، لكن الحق واحد، الحق ما يتعدد، واحد من الثلاث أقوال هو الحق. ليش؟ لأنها من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن الحق واحد، واحد منهم الصح الذي له أجران، والأقوال الأخرى لهم أجر على الاجتهاد، لكن الحق واحد ما يتعدد، دلت على ذلك الأدلة. هذا القول الثالث هو الذي يعني فيه جمع بين الأدلة، إذا كان بين الجارين مرافق مشتركة فالجار له حق الشفعة،
الثاني لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن الجار الثاني، وإذا باع يفسخ العقد وهذا يشتري، لأن له حق الشفعة، الجار وحقه بشفعة جاره. هذا حديث جابر الذي قرأناه، وهو يرحمك الله، وهو دليل القول الثالث. القول الثالث كذلك أيضا في قصة أبي رافع التي ذكرناها، التي في صحيح البخاري، قصتها مع سعد، عرض عليه شراء بيتين في دار سعد، والطريق كان واحد بين دارين، في طريق واضح، لكن هنا ثبت حق الشفعة، ثبت حق الشفعة لرافع رضي الله عنه، ولذلك اشترى، ولو كان المبلغ كان أقل لكن اشترى. هذان دليلان، حديث أبي رافع وحديث جابر، للقول الثالث، فيه جمع بين الأدلة. قالوا لأن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك بسبب كثرة المخالطة. أنت الآن لو قرأت سيارات بينك وبين جارك تستخدمونها كلكم، ففيه مخالطة بينك وبين جارك، واضح؟ وبعدين عدم الشفعة في ضرر على جارك، عدم إثبات حق الشفعة له في ضرر. ليش؟ لأن الآن هذا شيء مشترك بينك وبين جارك، وأنتوا متفاهمين. طيب جارك باع أرض لواحد ثاني، وجاء الثاني غير متفاهم مع هذا، ما تفاهم معه، يحدث خلاف بينهم، ففي ترتب عليه مفسدة، ترتب فيه عداوة وشحناء بين الجيران، فالشرع منعها. لذلك أثبت حق الشفعة لهذا الجار، له حق. هذا القول الثالث أنا أشوفه هو أقرب الأقوال بعد البحث. هو ليش؟ لأنه في جمع بين الأدلة، وميزة القول الثالث أنه في جمع بين الأدلة. يعني القول الأول لا تثبت، أو تثبت الشفعة مطلقا، القول الثاني لا تثبت مطلقا، أما هنا لا تثبت إذا كان في مرافق مشتركة، لا تثبت إذا كان ما في مرافق مشتركة بين الجارين. هذا القول الثالث فيه ما في مخالفة لأي حديث من الأحاديث، ما في مخالفة صريحة لأي شيء من الأحاديث الموجودة، واضح؟ وإذا كان فيه حديث يفهم منها الإطلاق، فهناك أحاديث ثانية يفهم منها تقييد، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي قواعد الأصوليين، أصول الفقه، يحمل المطلق على المقيد. فهنا في أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، قيدت إطلاق الحديث الأول. فإن حديث جابر إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، شوف جاء التقييد، فنفهم منه أو ينطق الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، نفهم منه الآن أو منطوق الحديث انتفاء الشفعة، إذا عند معرفة كل واحد حده في حدود، الآن حدود خلاص واضحة، الآن أنت أرضك كذا وفي فاصل بينكم 3 متر، خلاص الآن واضح فيه جمع بين الأدلة. هذا الحديث مفهوم هذا انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد، ما في مرافق مشتركة بينك وبين جارك، ما في مرافق. الآن لو في بيوت الناس، الآن في بعض المدن في بعض الجيران جدار واحد، أو في بعض جدارة مع جدار الثاني، هو بنى جدار وجدار ثاني في نفس المكان ملاصق له، ما في سكة بينهم، ما في مسافة ولو 5 متر، 5 مليمتر، ما في، هذا يعتبر ملاصق، يعتبر ملاصق، صح هذا بنى جدار وهذا بنى جدار، لكن ما لم تصرف الطرق، ما في حدود بين الجارين، إذن في اشتراك، في ملاصقة، هذا لا حق الجار، هذا لا حق الجار. أنا أيضا في بعض المدن، بعض البيوت عندنا في سكة بين 3 متر حسب نظام البلدية وغيره، ففي الحالة هذه ما في شفعة. ليش؟ لأنه في طريق في النص، كل واحد عارف حدوده، ما في ملاصقة. هذا القول أيضا جيد، ما فيه جمع بين الأدلة، لأنك لو قلت أنت أن الشفاعة ثابتة مطلقا، ماذا تفعل بهذا الحديث؟ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة، كيف أنت تقول الشفعة ثابتة مطلقا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا شفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؟ فالقول الثالث الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة، طريق واحد، حوش واحد، جدار واحد، بئر مشتركة، جراج سيارات مشترك، شيء مشترك بينهم، هذا له حق الشفعة. هذا هو في جمع بين الأدلة. هذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية في الحديث، في الحديث الجار وحقه بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، ينتظر بها. إذن المسألة الثانية مشروعية انتظار بيع الجار عقار. الآن على القول الثالث في مرافق مشتركة، الآن في شفعة، ثبتت الشفعة. طيب الآن واحد بغى يبيع بيته أو مزرعته، الآن ثبتت الشفعة خلاص، واحد يريد يبيع، الثاني جاره مسافر للعلاج مثلا في الخارج أو راح الحج أو سافر رحلة شهر شهرين، فهذا ما يجوز له يتصرف، لابد يستأذن، يتصل به يشوفه، فلان أنا أريد أبيع البيت، أريد أبيع المزرعة، شو رأيك تريدها ولا أبيعها لغيرك، يعطيه حق الشفعة. فإذا قال له لا خلاص أنا ما أريد، تصرف، أذن له، الآن يجوز له يبيع. الآن هذا لو تراجع ما يحق له التراجع. هذه مسألة ذكرناها في الدرس السابق. هذه المسألة الثانية، مشروعية انتظار بيع الجار عقاره حتى يحضر جاره الغائب، لأن هذا من حقوق الجار على جاره، ولأن في بيع العقار على شخص آخر فيه تفويت لكثير من مصالح جاره، الحاق ضرر به قد لا يتمكن من تلافيه. وذكرنا في الدرس السابق الحكمة من مشروعية الشفعة، لأن فيها مصلحة للجار، لأن قد يكون جارك بيته ضيق عنده عيال يريد يتوسع لكن البيت ضيق، فأنت تريد تبيع بيتك، هو أولى يتوسع لأنها نفس الأرض، يجمع هذه الأرض مع أرضك، هو أولى بالجار، فيه مصلحة، فيه مصلحة. لذلك الإسلام لما شرع الشفعة فيه مراعاة لمصالح الناس، وفيه دفع أيضا لمفاسد كما أشرنا في درسنا الماضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف.
وإسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا عند أهل العلم، كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحفير الحافظ ابن حجر، كتاب من كتب تخريج الأحاديث مفيد لطالب العلم الذي يتقدم في طلب العلم، يعرف ويتمرن من خلال هذا الكتاب على تخريج الأحاديث والأسانيد والكلام فيها، اسمه تلخيص الحفير للحافظ ابن حجر، في المجلد الثالث قال عن هذا الحديث: إسناده ضعيف جدا. والحافظ ابن حبان أيضا قال: لا أصل له. والألباني رحمه الله قال: ضعيف جدا، في إرواء الغليل 1542. هذا حديث ضعيف جدا، لكن أهل العلم أخذوا بمسألة الحديث، تكلموا في مسألة الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. حل العقال، العقال تعرفونه، هذا العقال، هذا العقال، لكن عند السابقين لا، هو حبل يربط به الناقة أو البعير، أعقلها وتوكل، أعقل الناقة يعني اربطها، اربط رجلها بالعقال، هو حبل يعقل به البعير، هذا هو المراد هنا، كحل العقال. الآن ربط الحبل هذا العقال، الآن حليته يعني في نفس الوقت. معنى الكلام هذا، هو الحديث لا يصح، لكن معناه أن الشفعة تفوت إذا لم يبادر إليها الجار، إذا لم يسارع، يعني قال لا أنا ببيع، الآن لازم يقرر، إذا ما قرر خلاص انحلت، ذهبت عنه الشفاعة، كحل العقال، كحل العقال، إذا حليت ربطت أو فكيت العقال أو الحبل عن الناقة قامت مباشرة، ما تتأخر، حصل وجد حرية عندها أو البعير قام على طول، كأما قال جاء في الحديث كأنما نشط من عقال،
ناشطة من عقال هكذا إذا ربطتها وحليت الربطة على طول تقوم الناقة أو البعير، هذا اللي واضح. جاء الحديث هذا في الشفعة. إذا عندك الآن أنا جارك قال لك أنا ببيع، أنت الآن ثبتت حق الشفعة، جارك قال ببيع، الآن لازم تقرر، هذا معنى الحديث. لابد الآن ما تفوت فرصة. الآن إذا قررت قلت ما أريد انتهى، الآن يبيع في نفس الوقت، ما في مهلة. شو هذا ظاهر الكلام هذا، لكن هو الحديث لا يصح. لكن الآن المسألة اللي في الحديث، هل يعطى الجار الذي تثبت له حق الشفعة يعطى مهلة؟ لو قال عطني فرصة أفكر أسبوع 10 أيام شهر بعدين أقول لك، هل يحق له ولا لا هذا الجار؟ شفت هذه مسألة الحديث، لكن كقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، حديث ضعيف جدا، ليس ضعيف، لا ضعيف جدا، لا يتقوى بالطرق وليست له طرق. الشفعة كحل العقال، التشبيه تشبيه بجامع الفوات، يفوت لأنك الآن فكيت العقال عن ناقة قامت الآن ما تقدر بسهولة تعقلها مرة ثانية. كذلك الشفعة، إذا عرفت أن جارك بيبيع في نفس الوقت لازم تقرر ولا راحت عليك الشفعة. هذا مفهوم هذا الكلام، هو ليس بحديث لنا لا يصح، لكن العلماء تكلموا فيها كمسألة، تكلموا كمسألة فيها. بعضهم أخذ بالحديث، قال ما عندنا شيء إلا هذا الحديث، فقالوا القول الأول أن الشفعة تثبت على الفور بمجرد علم الشريك وتبطل بالتأخير، ما في مجال، خلاص الآن علمت يا جار الآن تقرر، ما في مجال للتفكير. قالوا بناء الشفعة كحل العقال، لكن الحديث لا يستدل به، لا يستدل به، ما يأخذ به دليل، واضح. أيضا قول الثاني قالوا الشفعة تثبت للشفيع على التراخي، أولا لا يوجد دليل، ثانيا من المصلحة أن يعطى الجار فرصة للتفكير، يشوف عنده ميزانية يدبر المبلغ، يريد يشتري، يشاور العائلة، يشاور إخوانه، في مصلحة من التأخير، فيحق له يقول له طيب ثبتت لي الشفعة، عطني فرصة، عطني أسبوع، عطني شهر وأرد عليك. الثاني ما يقول له لا ما يجوز، لا يقول له خلاص انتظرك أنا بعد أسبوع أرد عليه، إذا ما رديت عليه أنا ببيع. قال خلاص تم انتهى الموضوع. يعني في يعطى فرصة ولا لا، هذه المسألة من الحديث هذا، مسألة هذا الحديث الأخير. في قول ثالث الشفيع له أن يؤخر الطلب ويحدد له مدة حتى يتشاور ويتأمل ويفكر. قالوا هذا ما يرجع، يعني هو ما يحدد المدة، العادات التقاليد القانون، إذا في قانون تشريع القوانين يحدد له مدة معينة، ما أدري في بلادنا في قانون في هذه المسألة من ناحية الشفعة للجار ما أعرف أنا، لكن إذا كان فيه بالقانون يعطي الجار فرصة أسبوع شهر شهرين 6 أشهر، خلاص يرجع إلى القانون والعرف، ما يحدد هو يقول لا أنا، يمكن يقول له عطني فرصة سنة، هذا ينتظر سنة ومستعيل يريد يبيع البيت، ما يعني تحديد المدة حسب القانون وحسب العرف ما تعارف عليه بين الناس. إذا ما في قانون شوف أعراف الناس، شوف كبار السن يوم كانوا يبيعون ويشترون في البيوت كم يعطون فرصة، يعطون يوم يومين 3 أيام حسب عرف الناس يرجع. هذا القول الثالث هو القول الأقرب، قول الشافعية وغيرهم من الفقهاء هو أقرب. إذن وقت الشفعة هل يحدد من الجار ولا من العرف والقانون؟ يحدد من العرف والقانون إن وجد. هذا المسألة لكن انتهينا من باب الشفعة، انتهينا من باب الشفعة. نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت من الدرس الماضي وهذا الدرس. هل تدخل الشفعة هذا الدرس الماضي، هل تدخل الشفعة في شراكة المطاعم إذا اختلف الشركاء؟ يدخل، ذكرنا هذا الكلام، الشفعة في كل شرك كما قال صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فيدخل إذا 3 أو 4 مشتركين في مطعم، واحد منهم بغى يبيع نصيبه يشاور البقية
يشترون نصيبي ولا أبيع لواحد ثاني من الخارج؟ يشاورهم، لابد هم أولى وأحق بالشراء نصيبه في هذه الشراكة في مطعم أو في غيره. هذا الأول، كيف تتم القسمة للورثة في حال أحد الشركاء توفي؟ هذا العلاقة بالورث. آه، توجد مرافق مشتركة، ما في إشكال. إذن هم ورثوا بيت، خمسة من الأولاد ورثوا بيت أبوهم، هم شركاء في البيت، كل واحد له نصيب حسب الأرث من هذا البيت، فهم شركاء. ما يجوز الآن واحد منهم يبيع لواحد طرف سادس، واحد ثالث غيرهم، إلا بموافقتهم. نفس الشيء شراكة في، لا شراكة ليست في الورث نفسه كميراث، لا في البيت، البيت اللي ورثوه أو المزرعة اللي ورثوها، فنفس الكلام تتم القسمة حسب نصيب كل واحد منهم، حسب نصيب كل واحد منهم من هذه الأرض أو هذه المزرعة. هل يجب أن أعلم جاري إذا أردت أن أؤجر بيتي؟ لا، أنا نتكلم الآن عن البيع، أما التأجير لا، ما تستأذن. تستأذن بتأجر، تستأجر إذا بتسوي صيانة لبيتك، هاي صارت فوضى يعني. فهو بس في حالة البيع، في حالة البيع. أما التأجير يجوز تأجر بدون موافقة جارك، لأن ما في حق الشفعة في الأجار، لا في البيع فقط. ما حكم صلاة من يصلي جالس في الفريضة تكاسلا؟ ما له علاقة بالدرس، صحيح؟ وهو قادر على الوقوف، قادر على الوقوف. وكيف ننصح من يفعل هذا؟ القيام في للصلاة من الواجبات، لا يجوز للمسلم أن يصلي إلا إذا كان لا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا. فالواجب الصلاة قيام، القيام في الصلاة واجب من واجبات الصلاة، فالتكاسل يكون آثم الإنسان، يكون آثم. لكن لو صلى وهو جالس الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن يكون آثم لأن ترك واجب من واجبات الصلاة وهو القيام. هذا إذا كان لغير عذر، فإن لم تستطع فصلي جالس، فإن لم تستطع فعلى جنبك. قال صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تكبير للإحرام جالسا؟ أسئلة خارج عن الدرس. يجوز تكبير للإحرام جالس، إذا واحد صلى جالس يكبر جالس ويضع يده اليمنى على اليسرى وهو جالس، ما في فرق إذا كان عنده عذر، إذا كان عنده عذر. هل وصل لعمر حديث بعد أن سأل عنه ما هو موقف من اختار بين الخلاف بكلام أهل العلم؟ الإشارة لا أشرت لها أنا كمثال، لا علاقة لها الدرس، لكن لما أشرت أن الاختلاف موجود وأن من الصحابة من غاب عنهم الحديث، ذكرت قصة عمر مع أبي موسى الأشعري، فهو يقول الآن هل وصل لعمر الحديث بعد أن سأل عنه؟ نعم. لا ولا ليش عمر قال لأبي موسى تأتيني بشاهد؟ لأنه ما كان يعرف هذا الحديث عمر رضي الله عنه، لأن عمر كان كما هو معروف عنده صاحب يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم، وهو يذهب للمزرعة يوم، يتناوبون في حضور مجلس العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبره شو اللي صار، شو اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فغاب عنه الحديث. فما موقف من الخلاف؟ موقف يحتاج إلى علم، يحتاج إلى دراسة علم أصول الفقه حتى تعرف كيف تنظر في الخلاف وسبب الخلاف ووجه الاختلاف والأدلة، وجه الاستدلال، الترجيح، الجمع بين الأدلة، هذا علم يحتاج إلى تأصيل. إذا أراد الشريك شراء نصيب الآخر بثمن بخس بحيث يتضرر الشريك من هذا البيع، ماذا يفعل؟ مر على حديث أبي رافع الذي ذكرناه مع سعد، وعرفنا أنه تضرر لكن عمل بالحديث، عمل بالحديث. لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ما بعتك، لكن لك حق، أنت كجار لك حق. فهذا يحصل، لكن أولى أن يتفاهمون على السعر، وإذا اختلفوا يرجعون إلى القضاء، القضاء هو الذي يقيم قيمة البيت، وما يكون فيه بخس أو ظلم للمشتري، للمشتري أو للبائع. والمشتري بعض الأشخاص يستغل، أنت حق الشفعة عندك لكن لا تستغلها وتشتري البيت بالرخص، البيت سعره 5 ملايين وانت لأنك حق الشفعة تقول أنا بشتري بمليون، هذا ظلم لصاحب البيت، خسارة، هو وجد سعر 5 ملايين الآن يريد يبيع،
بس أن تستغل حق الشفعة ومليون لا، تفاهم مع جارك خذ حق الشفعة لكن لا تظلم جارك، فإذا حصل الخلاف يرجع إلى القضاء، يرجع إلى القضاء. هذه رسالة خطها ضعيف في وقت الآن، ولا بيأذن دقيقتين خلاص ما في وقت، هاي تحتاج قراءة 5 دقائق وتحتاج إلى نتركها للدرس القادم. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.